مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة الثالثة من شهادة فضيلة الشيخ رائد حليحل مدير معهد الأمين للعلوم الشرعية بلبنان حول الصحوة الإسلامية في هذا البلد العربي، يعني الإسلامي إن شاء الله الدائم، يعني والذي استهدف كثيرا من قبل النظام السوري ومن قبل النظام الصفوي الإيراني وأدياله في الداخل اللبناني. نرحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا سيد
محمد، أهلا بك، الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية، يعني نذكر حضراتكم بأن هناك تدخلا سوريا كان في السبعينيات لمصلحة مسيحية لبنان، وسألنا فضيلة الشيخ على إلى أي مدى أثر هذا التدخل على مسيرة الصحوة، كذلك أثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية على التوازن الطائفي في لبنان، كذلك أهم المرجعيات السنية في لبنان خلال العقود الأربع الماضية أثرها في البلاد، أيضا أهم الأنشطة العلمية والدعوية التي تقوم عليها الصحوة في لبنان الشقيق. نسأل ضيفنا الكريم، يعني إذا كنت تريد أن تضيف شيئا للحلقة الماضية، ثم ننطلق إلى اتفاق الطائف 1989 وما حدث بعده من تداعيات على أهل السنة والجماعة.
لا، قد يكون ما ذكرنا في كفاية إن شاء الله عز وجل. وإن كان طبعا أنا الآن يعني لابد أن أذكر أمر مهم جدا، أن الواقع اللبناني حقيقة يعني مزدحم بالقضايا والمسائل، فأخشى أن تكون زحمة هذه المسائل قد يكون فاتني شيء أو غيرها، وقد يكون له أهميته في حقبة معينة. لكن احنا الآن نتكلم عن 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 ظلال ما مضى في الواقع المعاصر، وإلا حقيقة فإن الفترة الماضية كانت حبلة بكثير من المواقف ومن الإرهاصات ومن غيرها. وذكرت لك أن مثلا فترة التوحيد على سبيل المثال بعد ضرب طرابلس وقصفها، وبقينا 3 أسابيع تحت القصف، بعدها لما كان في استعصاء من طرابلس على أن تدخلها القوات السورية، قوات النظام، تدخلت إيران وسويت وساطة معينة، وكان في اتفاق على دخول سوري إلى مناطق معينة،
حمل ودية بقى.
للأسف هذا الطريق.
بس ده ما كانش مكشوف بالنسبة لكم، يعني شاهدتم هذا فيما بعد.
أي نعم، نحن ظننا أنها نوع من الإنقاذ لنا بعد هذا القصف وغيرها، لكن بعد حقيقة يعني
لكي تمر المصالح لها أخرى، يعني
أي بعد حقيقة في شخصيات من حركة التوحيد ظاهرين ونافذين، بعضهم اضطر لمغادرة طرابلس لأنه كان ملاحق ومهدد، بعدهم قتلته السلطات بأيدي خبيثة، وبعيد الدخول السوري وقعت مجزرة كبيرة جدا عندنا في منطقة اسمها باب تبانة، وباب تبانة مشهورة لأنها متاخمة
جبل محسن،
جبل محسن. وقعت فيها مجزرة راح ضحيتها أكثر من 600 شخص في 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 يعني ليلة ليلاء كما يقال. وطبعا
مذبحة كبيرة،
من الشخصيات التي استهدفت وقتلت كان رجل بارز جدا في هذه المنطقة، أبو عربي الشيخ العكاوي رحمه الله، وكان شخصية جدا شعبية ومحببة في المنطقة، وشخصية قيادية ضمن حركة التوحيد، وغيرها من الأمور التي وجدنا حقيقة مغبتها، لدرجة أن الإنسان حقيقة كان لا يستطيع أن يخفي لحيته، الإنسان كان لابد أن يخفي التزامه وتدينه، لأن مجرد الالتزام والتدين كان بحد ذاته تهمة. وطبعا تهمة
كانش في وجود للدولة اللبنانية في وقتها
للأسف. طبعا نحن في الفترة الماضية الدولة اللبنانية كانت بالاسم، يعني فقط تصدر لك بطاقة هوية أو غيرها، أما القوة الفاعلة في الأرض هي القوة السورية
بمخابراتها وأمنها.
القوة السورية كان تأثيرها شيخ في لبنان مؤذي، لدرجة أن أبسط الأمور في لبنان لا يمكن أن تحل إلا عبرهم، أبسط القضايا لابد أن تكون هم فيها بإذن، وأي ممارسة من أي أحد حتى لو كان حليفا لهم إذا شعروا أن فيها نوع من الخروج عليهم بطريقة أو بأخرى يضرب هذا الأمر نهائيا. فكانوا يتدخلوا في الصغير والكبير، حتى كان عندنا مثل شاعر يقولوا حتى لو اختلف الرجل مع زوجته كان لابد أن يتدخل السوري. هذا أمر كان واقع. وإذاك نحن الآن عندما نقف مع الثورة السورية نقف ليس فقط لأنهم مظلومين ولأنهم إخواننا ولأنهم أهلنا، إذا نقف لأن نجد أنهم يعبرون عما كان يختلج عندنا في
عانيتم كمعانا،
عانينا جدا صراحة من القمع، من الإرهاب، من التطرف، من غيرها حقيقة،
التصفيات، الاغتيالات.
طبعا طبعا طبعا.
نأتي إلى اتفاق الطائف فضيلة الشيخ، أثر اتفاق الطائف على مستقبل السنة في لبنان.
اتفاق الطائف أخي الكريم حقيقة يعني أنا طبعا إلى الآن لم أطلع تفاصيله، هو الآن متوفر وموجود، لكن الذي يعنيني الآن ما ظهر منه في الواقع. الذي ظهر منه أنه أول شيء أرسى الأمن في لبنان أنهى عقود وعهود من الحرب الطائفية، دمج أو أدخل كثير من الكوادر اللي كانت في منظمات وأحزاب وهيئات ضمن مؤسسات الجيش أو غيرها حتى تنصهر هذه العناصر في الواقع اللبناني، ودخلت زعامات السياسية التي بعضها ملطخ إما بيده بالدماء أو حتى بالسرقات والنهب وغيرها، لكن حتى تطوى صفحة الماضي تنوسي الأمر الماضي وصدر عفو عما جرى قبل اتفاق الطائف. واتفاق الطائف أهم من قبله أنه أرسى الأمن في لبنان، وعدنا حقيقة، أنا أذكر قبل اتفاق الطائف في مناطق تعتبر عندنا محرمة ما نستطيع دخول أصلا ولا مرور فيها، يعني في الحرب الأهلية كان عندنا شيء يسمى خطوط التماس، يعني كأنها حدود بين بلد وبلد آخر. طبعا
لجان زي لجان شعبية كده تمنع دخول فلان،
يعني كان عندنا بيروت مقسمة، بيروت الشرقية وبيروت الغربية، هذا كان اسم مشهور جدا، وكان هناك مناطق حقيقة يعني دخولها تعرض للخطر الداهم. بعد اتفاق الطائف بدأ لبنان نوعا ما يعود المهجرون إلى قراهم، بدأت شيء من المصالحات مثل موقع في الجبل بين الدروز وبين المسيحيين اللي كان في بينهم تقاتل شديد جدا، وبدأ لبنان نوعا ما يرجع إلى الخارطة أنه بلد متكامل نوعا ما. فمنقبت اتفاق الطائف أنها أرست
عدل الأمن. نعم.
الأمر الآخر أنها ثبتت شيء مهم جدا، وهو قضية أن السنة ليسوا حقيقة على هامش الحياة في لبنان، بل لهم دور مهم جدا، وهو ما يسمى عندنا في لبنان المناصفة. المناصفة أن البلد بين المسلمين وبين المسيحيين، بينهم حقوق مشتركة وبينهم واجبات مشتركة حتى يعيشوا بسلام وأمن في لبنان.
طب لو تكلمنا عن نسب فضيلة الشيخ، شيعة سنة علويين دروز؟
نعم. النسب حقيقة يعني ليس لأن من الطائفة السنية
تقريبية، يعني تقريبية.
ليس لأن من الطائفة السنية، لكن حقيقة السنة هم الأكثر لعدة اعتبارات. كان أحد المشايخ الكبار في لبنان يقول لي دائما معيار العد في المناطق أن تنظر للمدن الكبرى منهم. الآن صيدا هي مدينة سنية، واضح؟ بيروت العاصمة هي في الأساس مدينة سنية، يعني الأغلب السنة. والآن حقيقة هذه نقطة لعلها فاتتنا أن نذكرها في الفترات السابقة، أنه إبان الحرب الأهلية أصبح هناك هجرة كبيرة جدا من الشيعة من مناطقهم في الجنوب إلى بيروت، ولم تكن فقط هجرة طلب للأمن والأمان، إنما كانت مدروسة خطة لأنهم أرادوا
تغيير ديمقراطي.
أيوه نعم، يستوطنوا في بيروت، وحتى في الدوائر الرسمية في إخراجات القيد أو غيرها غيرت سجلاتهم وقيودهم من منطقة إلى منطقة بفترات يعني حقيقة مؤذية جدا. وليس فقط أن هؤلاء والله يسكنون في بيروت لأنها عاصمة وأنها مدينة العمل وغيرها،
لا، ده كان لهم أهداف خبيثة
طبعا، هذا الأمر موجود. فالمقصد من الكلام أن الذي حصل بعد الاتفاق أعطى مناصفة بالنسبة للنسب، بالنسبة للصيدة، بالنسبة لبيروت، بالنسبة لطرابلس. عندنا محافظة الشمال في مناطق كبيرة جدا، الضنية ومناطق عكار، عكار حوالي 360 قرية، القرى المسيحية منها فيها طوائف قليلة جدا معدودة، أما الغالبية الساحقة هي السنة. فلذلك أنت إذا جريت مسح على الخريطة اللبنانية، الخريطة التوزيع السكاني، تجد أن السنة هم الأغلب، وهذا حقيقة هي الأنسب. لكن لي دوافع للتغاضي عن واقع النسبة المعينة، ليس هناك إحصاء إلى الآن رسمي حتى يثبت الأرقام تحديدا، ليس هناك إحصاء رسمي، إنما الإحصاء قديم من أيام الثلاثينات ميلادية في القرن الماضي، أما إحصاء معاصر الآن ليس موجودا. لكن الكل يعلم أن السنة هم الأكثر، يليهم بالعدد السكاني الشيعة، بعد ذلك يأتي النصارى، وطبعا تأتي الأقليات
زي الدروز
أو غيرها. نعم. يعني مثل العلويين على سبيل المثال أو النصيريين، هم ليسوا فقط قلة، أكثر من قلة، هم حتى بالنسبة للعدد السكاني لا يستحقون
نسبة،
لا يستحقون نائب في مجلس النواب، لكن بالضغط السوري أعطوا نائبين بهذا التقسيم. والأمر الآخر، كثير منهم في زمن الهيمنة السورية جنس لبنانيا ولا هم سوريين وليس لبنانيين، كثير
يعني خدوا الجنسية السورية لكن لا زالوا في لبنان،
أعطوا الجنسية اللبنانية.
ليش
لبنانيين أصلا؟
يعني هم ليسوا لبنانيين،
يعني هم طائفة
اللي هم بتوع جبل محسن اللي عملوا مشكلة قريبة دي.
نعم صحيح. طائفة قليلة جدا.
كانت ايه المشكلة دي؟
طبعا احنا في يعني حقيقة في جرح غائر كما يقال بين جبل محسن وبين التبانة من ايام الحرب الاهلية، وطبعا كان دائما جبل محسن لانه عبارة عن هضبة مطلة على باب التبانة، فالاستقواء بالارتفاع
بالعلو،
اي نعم، وطبعا الاستقواء بالسوريين ايام السوريين، يعني هم كانوا قاتلوا نيابة عن سوريا حقيقة لانه طائفة واحدة
بالوكالة،
وايام التوحيد كان خاسر رخوة كبيرة جدا على طرابلس من قبل جبل محسن. هذا الامر حقيقة انا في نظري انه لم يحل كما يجب وكما ينبغي مثل الملفات الأخرى التي حلت في لبنان بعد أو أثناء اتفاق الطائف. فبقيت هذه حقيقة يعني ملف كأنه جمر تحت الرماد، كلما هبت الريح ظهر النار من جديد. وطبيعي الآن في فترة الصراع المحتدم في سوريا، والذي أراد النظام أن يصوره على أنه صراع الشعب السني ضد الطائفة العلوية في سوريا، فكان لابد أن يكون هؤلاء لهم دور استكمال لهذا الأمر. التبانة من المناطق الحقيقة المتحمسة جدا للثورة السورية، لأنها عانت، قلت لك وقعت فيها مجازر من قبل السورية، وهم أهل السنة حقيقة متعاطفين. فهذا التعاطف من قبل باب التبانة ومن قبل محيطة طرابلس الكامل قابله تعاطف من قبل هؤلاء جبل محسن مع النظام السوري. بل بعض قياداتهم في هذا الجبل يقول نحن ليس تعاطف مذهبي فقط، نحن نشكل محور، وذكر بالنص سوريا إيران حزب الله. فهم هؤلاء يعني هم يصرحون، نحن لا نقولهم ما لم يقولون أو لا نقولهم شيء ليس عندهم
أو لا ندعي عليه،
هم الذين قالوا أنهم عبارة عن محور متكامل. وبالتالي هذا يقول نحن حقيقة قيادتنا ورمزنا موجود في سوريا، القيادة السورية الحالية للنظام. فكان كلما حقيقة وقعت يعني، لكن طبعا المشكلة تحصل
كلما تخرج مظاهرة تأييد للثورة السورية يغتاظ هؤلاء.
صحيح.
آه.
ورشقوها مرة بالأحجار ومرة بقنابل وبدأت المعارك. لكن حقيقة الآن الذي وقع في الفترة الأخيرة القريبة ومنذ فترة كان سياسيا صرفا، يعني كان عبارة عن انتهاز أو استغلال لهذه الجبهة الهادئة الآن، لكن كان لأغراض سياسية.
قيل ان هم قالوا نسحب السلاح من السنة، يعني هو السنة ما عندهمش سلاح اصلا،
هذه المشكلة. نعم صحيح. يعني هم
الان يعني بعد جبل محسن وباب التبانة يعني قيل ان هم طلعوا بفايدة منها.
نعم.
كلاب العلوية بان هم قالوا ان السنة معهم سلاح.
مزبوط. مع العلم ان السنة سلاح فردي. يعني لا ينفع.
هم عندهم سلاح ثقيلة.
ثقيلة ومتوسطة. هذه المشكلة.
فبمناسبة السلاح شيخنا.
نعم.
نعود الى اتفاق الطائف. كان من ضمن بنوده تقريبا البند 12 على
السلاح أو
نزع السلاح من كافة. صحيح. الطوائف في لبنان، وقال لا يصبح السلاح في يد الجيش فقط.
صحيح.
تم نزع السلاح من كل الطوائف بالفعل، وتم تنفيذ الاتفاق ما عدا حزب الله
طبعا لأنه لهم غطاء. المشكلة أن اتفاق الطائف كما قلت لك هذه الحسنات التي ذكرناها أنه أرسى قواعد الأمن، والأمر الآخر كرس أن السنة لا يمكن تجاوزهم، لكن في ثغرات. من ضمن هذه الثغرة التي هي قضية حقيقة أن سلاح حزب الله مشرع لأنه سلاح مقاومة. ولذلك عندنا من النكات الظريفة في ساحتنا، حتى بعضهم رسمها في بعض الصحف بكاريكاتير معين. شاب من الطائفة الشيعية يحمل أسلحة كثيرة جدا في يعني سيارة، فيمر على حاجز للجيش فيقول هذا سلاح مقاومة، فيضرب له التحية ويقول تفضل، ومر واحد آخر معه سكين أو مسدس فوقفوا لأن هذا السلاح مشبوه. هذه المشكلة حقيقة هم استغلوها واستفادوا منها على أن سلاحنا مشرع بموجب اتفاق فيما بيننا أن في جزء من أرض لبنان محتل، وبالتالي في تهديد وفي خطورة من قبل إسرائيل، ونحن الذين نتولى الدفاع فعندنا الإذن. لكن تفاجأنا أن هذا السلاح الذي أبقي في أيديهم من أجل مقاومة إسرائيل استخدم في تحقيق أهداف وأجندات معينة لصالح محور معين وطائفة معينة. وهم طبعا الآن لما يقول مستعدين لاستخدام السلاح للدفاع عن النظام السوري هذا أمر خطير جدا. والأمر الآخر أو لو استهدفت إيران بخلفية ما يسمى ملف النووي أيضا هم سيتحركون. فهذا السلاح لم يعد سلاح
مقاومة.
فريق من لبنان يقاوم من أجل عدو محتل أو عدو غاصب، إنما أصبح سلاحا بأيدي فريق له أديولوجيا.
يمكن استخدم ضد اللبنانيين نفسهم في حالة الولي الفقيه بإشارة
له، لأن طبعا لأنه له ولاية شرعية معينة، له ما يسمى عندهم تكليف شرعي، له هدف له غاية،
لأنه ما عندهمش جهاد أصلا. يعني الجهاد لما يجي المهدي لا يطلع من السرداب.
أنا أذكر بعيد أحداث 7 أيار كانت لي خطبة من أحد الخطب فذكرت فيها أننا وعدنا كثيرا أن هذا السلاح لن يستخدمه في الداخل، لن يصوبه للداخل، هذا السلاح راقي ونقي وفقط هدفه اليهود. فتفاجأنا أنه صوب نحو أهلنا في بيروت. وحقيقة أنا أجد أن من حكمة الله سبحانه وتعالى رب ضارة النافعة، هذا الذي وقع وأن كان يؤلمنا وأن كان ليس يوما مجيدا أبدا كما يقول البعض عن هذا اليوم الذي غصبت في بيروت،
فضح
هذا هو كشف الأقنعة.
كالثورة السورية تماما يعني.
وهذا حقيقة أخي الكريم نحن الآن أهل السنة عندما كنا نبين أن هناك خلل عقائدي أو خلاف منهجي مع هؤلاء كان يلومنا الكثيرون جدا ويقول ما دام هؤلاء في المقاومة ينبغي أن نتحدث عنهم أن لا نتحدث عنهم. فلما وقعت هذه الأمور أنا أجد أن كل ما كان مسترا قد انكشف وبالتالي لا داعي للتلطي أو التخفي وراء هذا الأمر. وأنا حقيقة أتمنى من العقلاء في كل لبنان أن يخرجوا من, 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 من أسر هذا الموضوع وأن نقول حقيقة أن القضية ليست قضية مقاومة إنما قضية فريق له أيديولوجيا معينة له فكر معين له مبدأ معين كل أعماله لخدمة هذا المبدأ.
طيب لماذا لا يطالب فريق 14 أزار بنزل السلاح هذا الحزب؟
هو طالب به مرة لكن هم تحايلوا في الألفاظ السياسية أن هذا الأمر نحيله إلى ما يسمى طاولة الحوار وعند ذلك نتحدث. وطاولة الحوار أنا كان أحد مشايخنا الكرام الشيخ شنقيطي نسأل الله يحفظه ويكرمه في المدينة كان يقول لي الحوار ليس دائما صحيحا وكان ينشد بيتا من الشعر يقول إذا الحوار والحمار سيقا علمه الشهيق والنهيق. حقيقة هذا الحوار لا قيمة له هو ليس حوار هو عبارة عن تسويف وعن مماطلة وعن استفادة من عامل الزمن وعامل الوقت حتى يبقى السلاح معهم.
طيب ما يعني أنت بتستنكر وتستهجن وجود السلاح مع حزب الله وهو عمل حرب يوليو تموز 2006
نعم صحيح. طب لكن هو عملها لماذا
استخدمه
عملها لماذا وما هي الغاية
ضد اليهود
لوصلنا ما الذي وصلنا إليه الآن الذي وصلنا إليه الآن حقيقة هدنة يعني سواء سويتها معلنة أو غير معلنة على الجبهة بين الجنوب وبين لبنان. نحن الآن 2012 من 2006 يعني 6 سنوات لم يجر أي أطلاق نار بل أكثر من ذلك لما صومت بعض الصواريخ من لبنان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة كان يخرج بيان تجد أنه فيه تناغم جميل جدا يخرج بيان من إسرائيل أنه حزب الله بريء من هذه الصواريخ وفي نفس الوقت يخرج بيان من هذا الحزب يقول كلمة مشابهة أو متناغمة مع هذا الموضوع أنه هذه الصواريخ مشبوهة لا نعرف من أطلقها. فنقول حقيقة هذا السلاح استخدم نعم لا أقول لا ولا أنكر ووقعت حرب ليس فقط على حزب الله.
احكينا حكاية الحرب.
حرب 2006 الله يكرمك يعني حقيقة أثرت على كل لبنان والقصف وصل حتى إلى أقاصي مناطق عكار يعني في عندنا جسر في أقاصي مناطق عكار قريب من حدود سوريا وهذا ضرب وضربت كل مناطق لبنان حقيقة. طبعا إسرائيل أخي الكريم لا شك أن لها أهداف حقيقة ولها غايات
هم عدو
أساس أساسها المحافظة على أمن إسرائيل. فإذا افتعلت معركة وأخذت من بعدها ضمانات بهدنة هي قد حققت مرادها أصلا. لذلك الآن لماذا نتكلم عن النظام السوري أن جبهته من أكثر من 30 سنة لم تتحرر لأنه كان في هدنة حقيقة فيما بينهم. الآن هذه الساحة اللبنانية كان في العامل الفلسطيني الحمد لله أقصي في نظرهم. بقي موضوع حزب الله الآن ضمن لعبة معينة في قواعد لعبة في السياسة كما يقال وصلنا إلى نهاية أن هذا الحزب بقي حزبا قائما بقي سلاحه معه تحت ستار وشعار هو المقاومة لكن عمليا لا يوجد أي سلوك أو ممارسة لعمل المقاومة.
قيل أنه خطف الجنديين بأمر من سوريا وإيران ليغطوا على قتلهم للرئيس الشهيد رفيق حريري.
هذا الموضوع ممكن وارد احتمال.
وحسن نصر الله نفسه طلع تاني يوم وقف الحرب في قناة الجزيرة قال أنا لو كنت أعلم قوة الرد الإسرائيلي ما فعلت
صحيح.
ما خطفت الجنديين.
صحيح.
إذن هو كان خطفهم على أساس أن يطلع يجري أولمرت
نعم.
على ستو أمريكا على بوش كان وقتها عشان يفاوض إيران فبوش يبدو أن ندى تعليمات قال لهم لا اضربوهم مش عايزين الجنديين.
لا شوف هذا الملف حقيقة ملف شائك لسبب لأنه الاحتمالات السياسية والتخمنات والتخمينات والظنون كل أمر وارد وقطعي لكن حقيقة
لكن بداية الشرارة خطف الجنري
لا صحيح لكن الذي وقع من بعد اغتيال الحريري أو مقتل الحريري حقيقة حزب الله بدأ نفوذه نوعا ما شيء يضمحل تمثل ذلك بالخروج السوري. طبعا الخروج السوري كان أمر صعب المنال وقد وقع ماشي الخروج السوري أضعفهم والأمر الآخر التنامي في, 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 في الحركة التي تعاطفت مع هذا الاغتيال ومع هذا القتل الذي وقع فيه ظلما واضح أثر فيهم كثيرا جدا فبدأ ضوءهم كما قال إعلاميا وسياسيا يخفت جاءت هذه الحركة خدمتهم لأن أعادتهم من جديد
ربما هم يكونوا فعلوها ومخطط
نحن نلاحظ أنه بعد أحداث 2006 واضح وقع يعني تغيرات كثيرة في الساحة اللبنانية بعد أن كان الطرف الآخر هو الأقوى انقلبت الموازين.
يعني 14 جزيرة كان أقوى أصبح مارس.
واضح. هذا واضح. ولذلك الآن استضعف هذا التيار عموما وعادت القوة للحزب واستطاع أن 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 يغير
لما عالميا وعربيا
وغير معادلة معينة وجاء اتفاق الدوحة وأنشأ حكومة. أنا في رأيي كانت مرحلة انتقالية حتى يحققوا الهدف الآخر اللي هو الإطاحة بهذه الحكومة ثم أتيان بحكومة تكون
موالية
منهم أو موالية لهم. وهذا الذي حصل. نحن الآن لابد أن ندرك مسألة. الذي يظن أن حزب الله يتعاطى فقط بالملف الفلسطيني وملف قضية القدس وملف المقاومة يكون مخطئ. هذا الحزب يعلنها صراحة، ومن تصريحات أمينه العام الأخيرة أنه يفتخر بأنه ينتسب للولي الفقيه
وينفذ تعليماته.
نعم. وبالتالي لابد أن نعلم، وأنا أقول حقيقة أقل الأحوال أن الذي يقول غير هذا مغفل. هؤلاء لهم غاية، لهم هدف، لهم أجندة، وبالتالي لهم خطة هم يسيرون عليها، وكل ما يحقق لهم هذه الغاية سينفذه.
أي شيء يفعله حزب الله في لبنان نبحث عن مصلحة إيران في هذا الشيء.
لا شك. لا شك. لا شك.
بعرف الحرب كمان شيخنا أن هو رجع 40 كيلو جنوب الليطاني. هذا يعني كان على الحدود رجعوا 40 كيلو. أتى ب 28 دولة لينوفيل سحرص حدود إسرائيل.
صحيح.
يبقى أنا خسرت مش كسبت.
طبعاً.
يعني انا كنت على حدود اسرائيل فجأة رجعوني 40 كيلو. صحيح. لان قيل ان كان عنده اسلحة صواريخ 17 كيلو مداها فرجعته اسرائيل 40 كيلو عشان لما يضرب الصاروخ ينزل في لبنان.
بس هو ان هذه الخسارة يا اخي الكريم بقيت بالمعيار انه هو حزب مقاوم خسر مقاومته. لكن هو اذا خسر هذا الامر، لكن في الداخل اللبناني خسر لم يخسر. في الداخل اللبناني بالعكس
لسه مقدرين به.
بالداخل اللبناني اشتد عوده هو، يعني اصبح الان هو الذي يفرض المعادلات في السياسة. ليس هكذا؟ إذا هو في المحصلة هو ربحان ليس خاسر. هذا الذي أقصده. أنا الذي أريد الآن أن نبين مسألة بغض النظر عن من يوافقه أو يخالفه، عن من انخدع به أو لا، عن من هو موافق على الشعار المقاومة أم لا، عن من يخطئ 14 أذر أو لا يخطئها. هذا كل الذي لا يعنيني. الذي يعنيني أن هذا الحزب له غاية، له أهداف، له خطة معينة، هو يسعى للوصول إلى غايته بأي طريقة كانت، سلما حربا بمعارك وهمية بمعارك حقيقية باستفادة من ظروف دولية اقليمية بأي شيء. المهم انه الذي يريد ان يفعله فعله. وبالتالي الان نحن نتمنى
مش مهم يتهدم الجنوب،
نحن نتمنى الان مثلا ان يكون الموقف اللبناني الرسمي، الموقف الشعبي الان متعاطف مع الثورة السورية، لكن الموقف الرسمي مخيب للامل. لماذا؟ لانه هناك املاءات وهناك ضغوط من هذا التيار لاصبح الان هو المهيمن، هو الذي يمنع ان يكون
على رئيس ميقاتي.
اي نعم. هو الذي يمنع أن يكون هناك تعاطف رسمي واضح وظاهر مع هذا الأمر. حتى بملف الجزء الإنساني لقضية اللاجئين يراد أن يعكر دائما صفو هذه العلاقة بين لبنان وبين الأخوة النازحين من سوريا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل الضغوط أنا أجد أن لبنان الحمد لله يقدم شيء طيب جدا للساحة السورية وللثورة السورية، وأظن
على مستوى الشعبي.
أي نعم. فضل جيد. حتى حقيقة على المستوى الرسمي هناك بعض الأعمال التي هي ليست معلنة كما يقال أيضا هي جيدة
ومقبولة. على مستوى شيوخ السنة عموما في لبنان ألا تلتقون بالرئيس ميقاتي ليفهم يعني المسألة من جذورها؟
أنا حقيقة يعني أنأ بنفسي غالبا عن الكلام عن السياسيين وعن الزعمات بامتداح أو بغيرها، لكن رئيس ميقاتي ليس رجلا سهلا ورجل حاذق، وأنا أظن ما تظن أنه لابد أن يصل إليه يصل إليه وأكثر. ونحن حقيقة لا أخفيك نحن جلسنا كمشايخ من أهل السنة جلسة معه، كان جلسة مطولة وهادئة وطبعا بعيد عن الأضواء. ذكرنا له هواجسنا ومخاوفنا، وهو علل بعض الأمور وبرر بعض الأمور وبين بعض الأمور. فأنا أظن هو ليس رجل يعني عادي حتى لا يعرف أمور معينة، لكن الرجل حقيقة أنا أظن أن دوافعه للتعاطي بهذه الطريقة ظنا منه أنه إن لم يزل اقتتالا داخليا في لبنان على الأقل أنه يؤخره، فهو يظن أنه يختم الواقع اللبناني قدر الإمكان. أما أنه لا يفهم قواعد اللعبة ولا يعرف هذا لمن وهذا لمن، هذا البسيط عندنا في لبنان يعرفه. فرجل حقيقة محنك ومداعك في السياسة لا بد أن يعيه ويدركه حتما.
طيب انتهت حرب يوليو تموز، نرجع لما فعله حسن نصر الله 2009 في احتلال بيروت، كيف تمت هذه المسألة؟
هذا الموضوع حقيقة
اللي فجر القضية. ايه الموضوع؟
هذا الموضوع حقيقة هم
استاذنك ناخد ختام للحلقة وان شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. شهداء الكرام، انتهت هذه الحلقة من شاهد من، انتظرونا في الحلقة القادمة والاخيرة بمشيئة الله. اشكره باسمكم ضيفكم الكريم فضل الشيخ رائد حليحل، مدير معهد الامين للعلوم الشرعية بلبنان. شكرا لك فضل الشيخ. اشكر حضورك. إلى اللقاء وحلقة قادمة إن شاء الله مع هذه الشهادة وشاهد من. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.